بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس الفتور الروحي، وعنوان الدرس النهاردة دعاء قوي جدا كلنا نحتاجه هذه الأيام. طبعا يا جماعة، إحنا من بداية سنة 2014 ونحن بنتعلم عن الفتور الروحي. إيه هو الفتور الروحي؟ هو هبوط النشاط الديني والإيمان في القلوب، خروج الله من القلب واحتلال الدنيا للقلوب، تحول العلاقة مع الله من الحب والإخلاص إلى الروتين. وشرحنا إحنا في المعنى ده يعني بقوة الشهرين اللي فاتوا، وقلنا إن دي بتبقى خسارة للإنسان، لأن حقيقة القلب الخالي من الله هو قلب محروم من رحمة الله، ورحمة الله سبحانه وتعالى هي الأمن والأمان والهداية والطمأنينة والسلام النفسي والتوكل. وبالتالي الإنسان اللي بيعيش حالة الفتور اللي هي حالته الدينية عمالة تضعف وتنزل تدريجيا، ده إنسان في خطر شديد جدا، ويجب إن هو يقف مع نفسه وقفة علشان ما تتطورش مع الأمور ويخش بعد كده في النفاق وما بعد النفاق. فإحنا ابتدينا وتعلمنا عن أعراض الفتور، قلنا إزاي أعرف طيب إن أنا في الحالة دي، إن ربنا بيخرج من قلبي والدنيا بتدخل وأنا ما عنديش إخلاص وأنا بكسل مع ربنا والأعراض دي كلها. فقلنا إزاي نعرف إن أعرف نفسي إن أنا في الحالة دي. قلنا الفتور ده ليه أعراض بتظهر على الإنسان، وأول عرض قلنا إن هو قسوة القلب. وقفنا شوية عند قسوة القلب، لأن قسوة القلب دي منطقة مهمة جدا، لأن ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهو القلب، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأهمية القلب معروفة في الإسلام. وقفنا عند منطقة قسوة القلوب وقلنا طب أنا عايز أعرف عندي قسوة قلب ولا ما عنديش قسوة قلب. قلنا إن قسوة القلب بتتأثر، بتظهر في نمرة واحد عدم التأثر بالقرآن الكريم وخدنا وقتنا فيها، نمرة اثنين عدم البكاء من خشية الله، نمرة ثلاثة التكبر والأنانية. وشرحنا كيف أن هذه هي علامات قسوة القلوب، وأن قسوة القلوب تساوي أن أنا ببعد عن ربنا كويس. وقلنا أن ما من عقوبة يعني يضرب بها ربنا الإنسان إلا وهي قسوة القلب، عشان الناس تبقى فاهمة. وقلنا أن في الحجارة اللي الناس بتقول عليها الحجارة دي حجارة قاسية، لا، دي في حجارة بتطلع منها الأنهار، وفي حجارة بيطلع منها مية بسيطة بيشرب منها الإنسان، وفي جبال بتسقط من خشية الله. دي الحجارة أهون بكتير من قلوب قساة القلوب. فالحمد لله عرفنا أن أول ظاهرة أو أول علامة للبعد عن الله سبحانه وتعالى أن القلب يبتدي يقسو. هنكمل النهاردة إن شاء الله مظاهر الفتور، علامات الفتور، إزاي أعرف أن أنا ببعد عن ربنا تدريجيا. العلامة الثانية بعد قسوة القلوب هي التكاسل عن العبادات والطاعات. يعني إيه التكاسل؟ يعني سواء كان مثلا الفروض اللي هي الصلاة أو الصوم أو دي الفروض، أو سواء كانت النافلة يعني هي ليست الفروض ولكن الأمور المستحبة لأخذ الثواب من الله زي الأذكار، قراءة القرآن، قيام الليل. الإنسان اللي بيدخل عليه منطقة الفتور بيخش في ثلاث حالات نفسية: يبتدي يتكاسل عن أداء العبادات، يبتدي يتثاقل عن أداء العبادات، ويكون عنده نوع كده من الكراهية شوية. يعني إيه؟ يعني زي ما انت بالضبط بتحس ان في جبل فوق ظهرك، انا عليا في هم كده على قلبي، عايز اقوم بقى اصلي، بقى عايز اصلي الساعه بقى مثلا 3:30 الا 5 وفاضل 5 دقايق، ولما انا بقى ما صليتش بقى انا مش مصليه، وقصه وحدوته بقى كله من بره، ما فيش اي حاجه من القلب بتتحرك خالص، خليني بقى اصلي عشان ما تقعش عليا مصايب ربنا كويس. زي بالظبط الاحساس بتاع التكاسل عن العبادات والطاعات ده بتشوفيه بالظبط بوضوح لما تيجي لابنك او لبنتك وتقول لها قومي صلي، تقوم تقول لك ايه؟ بعد شويه. طب انا عايزه اتغدى، طب هخش اتوضى، طب عندي صداع، طبعا حملة من الهروب المتكامل. هي دي حالة التكاسل عن العبادات وعن الطاعات. طبعا ده معناه ان هي بتؤدي الصلاة او اللي انت بتقولي لها عليه فقط علشان تسكتك، انما طبعا يعني اقتناع واخلاص وسعادة وحقابل ربنا وكويس قوي وانا مبسوطة، منطقة القلوب دي غير متحركة خالص. هي دي حالة التكاسل عن العبادات والطاعات، ودي طبعا بتبقى في الكبير وفي الصغير. ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء. الإنسان لما يجي يقوم للصلاة بالذات يعني الصلاة لأنها 5 مرات في اليوم كويس، ويلاقي نفسه إن هو بيزق نفسه على الصلاة كويس، لازم يقول لنفسه أنا عندي هنا غلطة، أنا في خطر مع ربنا. استمراريتي كده بالدور اللي أنا فيه ده لو قلبي مصحيش أنا حقف عن الصلاة تدريجيا، هبتدي نقص صلاة العشاء لما الوقت بقى يطول، وبعدين شوية شوية نقص صلاة الفجر، وبعدين الله أعلم بقى ما هي الصلوات. هنقرأ دلوقتي من سورة التوبة الآية رقم 5 عشان يعني نبقى متنبهين، طالما أن ظهر علي هذا العرض بتاع التكاسل ده يبقى أنا الفتور داخل علي.
187
صفحة 187 الآية رقم الله من سورة النساء صفحة 101 الآية رقم 142 و143.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم.
الآية دي يا جماعة فيها نقطة مهمة جدا نفسية ربنا بيوضحها. طبعا المنافقين اللي هم يظهروا الخير ويضمروا مثلا الشر، أو إنهم يظهروا الاهتمام ويضمروا عدم الاهتمام كويس. المنافق هو اللي إيه يرائي الناس، يعني أهم حاجة عنده الناس كويس. هنا ربنا في الأول بس النقطة دي مهمة جدا في علاقتنا مع ربنا كقاعدة أساسية عندك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم كويس، وهو خادعهم. هي دي قضية يا جماعة اللي خلي بالك جدا فيها من علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. اوعي تعتقدي انك تقولي لنفسك بسم الله الرحمن الرحيم انا يلا هقوم اصلي اديني يعني مجمعة ربع عقل بس هعرف ايه اخلص من الصلاة في دقيقتين وباسمي صليت وخدت الثواب من ربنا واخد من ربنا اللي انا عايزاه. هي دي يخادعون الله وهو خادعهم. كل الدور اللي انت هتحطي نفسك فيه ده وتتعبي نفسك فيه وتحطي نفسك في وهم ان الصلاة بتاعتك اتقبلت وكل ده خداع من الله سبحانه وتعالى. ربنا سايبك تعملي التمثيلية دي كلها لان ربنا ما يتعاملش كده يا جماعة. يعني معلش مع الوقت انا عايزاك تستشعري ان شاء الله انك تكوني سعيدة قوي 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 ان لك عمر ولك صحة وعندك وقت وعندك رغبة انك تقومي تقابلي ربنا. دي كلها دي نعم من الله سبحانه وتعالى بيديها ربنا لمن يحب. فحاولي أن تكتسب المنطقة دي، لقاء ربنا أنا بحبه، لقاء ربنا أنا سعيدة بيه. ده الشيطان اللي بيحاول يخليني دايما أبقى كسلانة. أنا مش كسلانة ولا عندي اهتمامات تانية ولا الصلاة أحطها مع أي شيء تاني في الحياة. هحضر غدا، هضرب تليفون، هكلم حد، هروح مشوار. أبدا أبدا مش ممكن تكون المعدن بتاعي معدن ما يسويش لدرجة أن البشر يتحطوا جنب ربنا. لا مش هكون كده. لما مش هتعملي كده هتهربي من خطر وهو خادعهم كويس. هتقومي تصلي صح، هتقومي تقابلي ربنا صح، هتقومي تاخدي القيمة الحقيقية للصلاة وانتي في الدنيا، الأمن والأمان والتوكل وشحنة الرحمة من ربنا، وهتاخدي ثواب الصلاة كاملا وربنا هيثبتك. لكن لما تقومي أو يقوموا الناس يخدعوا ربنا، هو حد يخدع ربنا على طول؟ أول ما يتقال في القرآن يخادعون الله يروح ربنا ردد على طول على طول، ده هو اللي بيخدعهم كويس. فانا ما اقدرش ابدا في الحياه ادخل في خداع مع الله. لما هتتعودي انك ما تخشيش في خداع مع الله عمرك ما هتخدعي بشر. ليه؟ لانه البشر بالنسبه لك تراب، ما اقدرش اخدع تراب. وانا ربنا اللي عنده القدره والقوه ضبطت نفسي معاه، عرفت ان السكة دي سكة الخداع دي سكة غلط. ده ربنا اللي بايده كل شيء، نجحت ان لا اخادع الله. لما أقومله أقومله صح، لما أقومله أقومله مركزة، لما أقومله أعرف أنا واقفة مع مين. عرفت أبقى صح مع ربنا يبقى كل ما على التراب تراب، ولا يفرق معايا البشر كلهم ولا خدع حد. تيجي واحدة تقولي الأخت دي مثلا كذا وكذا وكذا، اديها ابتسامة اديها أهمية اديها بتاع، أقول لها لا لا حديها ابتسامة ولا حديها أهمية. أنا اتعلمت من علاقتي مع الله ألا أخادع أبدا. أنا أحبها في الله، أحترمها في الله، هي ست محترمة، أهلا وسهلا. عجبها عجبها، مش عجبها الباب يفوت جمل، مش موجودة عندي خالص. تقولي إزاي اتعلمت إنك ما تخدعيش؟ دي الناس كلها بتخدعك. أقولك لأني عودت نفسي ما خدعش ربنا، بدل افصح مع ربنا، بدل ادرك ان ربنا هيبقى معايا وهيحقق لي اللي انا عايزاه، وربنا بيحميني وربنا بيدافع عني وربنا بيستجيب دعائي، تبقى الدنيا كلها عندي كده. يبقى ما اقدرش وربنا شايفني وعارف ان انا مدركة ان الامر بايده، اخادع تراب كده، يزعل مني ربنا. ولازم برضه يا جماعه النقط دي تعرفيها، ربنا مطلع وربنا يسمع ويبصر ومعانا بعلمه. ولو انا واحده مؤمنه ان كل الدنيا هو اللي بيديرها ربنا، وكل الرزق من عند ربنا، وكل لحظه انا محتاجه لربنا، اقول له معلش شويه يا ربنا، اعذرني شويه، هعمل لي شويه نفاق وشويه رياء مع شويه تراب، بس بعد شويه هقابلك في الصلاه واستجيب لي، اصل انا قويه قوي في ايمانياتي. لا يا جماعه، هي دي القضايا اللي لازم يعني تنمو فيها النفس البشرية في العلاقة مع الله. بعد كده تبقى علاقتك مع ربنا هي سر سعادتك في الحياة، وتبقي انت يعني بتعيشي في مناطق مختلفة جدا عن البني آدمين، لا بتحملي هم بني آدم ولا هم بشر ولا اعتبار لحد إلا بالمحبة والمودة والأمانات. إنما ضغوط عليا واحتياج لبني آدمين وكل السيستم اللي الناس عايشة فيه ده ما يكونش موجود عندك، وتتخلصي من أكبر عبء عبء البشر في حياتي شلته الحمد لله. شلته امتى؟ لما نجحت ألا أخادع الله. ربنا في صفي، بدل ربنا في صفي يبقى الحمد لله. مين بقى المنافقين بيعملوا ايه؟ بيخادعوا الله. ليه؟ ازاي يا رب؟ واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل. الناس كلها ايه، ما اصلي، لازم اقوم اصلي معاهم، لحسن لو قالوا ان انا ما بصليش تبقى سمعة بتاعتي وحشة، فيلا ما اقوم مع الناس اصلي وديني هو خدت حق. ما فيش اي ابدا ابدا صدق مع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا محتاج لك، ربنا محتاج لك تقفي في الصف. ربنا يا جماعة مش محتاج لحد. القضية دي انا بحب اوضحها قوي في الحياة من العمر ومن السنين. ليه؟ علشان وانس هتوصلي الى انك تبقي قريبة من ربنا، هتلاقي نفسك بتعيشي في دنيا مختلفة تماما. هتلاقي ان الناس اللي بياخدوا بيروحوا للدكتور النفساني والزعل والعياط والشكوى وكل القضايا دي بتخلع من نفسيتك، بعد سنة او سنتين تلاقي نفسك بني ادم مختلفة تماما. تقولي انا اتغيرت خالص، لا بشتكي ولا بعيط ولا بزعل ولا بحقد ولا بشيل، ازاي اتغيرت كده وانا مش حاسه؟ اتغيرتي لما ضبطتي مع الاتجاه الوحيد الحقيقي في الحياه. وانس تظبطي مع ربنا صح وتعرفي ان مالكيش غير ربنا، وتخجلي ان يراكي ربنا في موقف مش مظبوط، بدل الامر بايد ربنا بتبوسي ايد المدير ليه؟ بتروحي لده ليه؟ في الموقف ده يعني في احد المواقف كان في زي وظيفه مثلا كويسه جدا 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 معروضه يعني على واحده محجبه، فواحده وكلمتني قالت لي انا محجبه وانا عايزه اقدم في الوظيفه، بس الوظيفه دي يعني فيري كريتيكال وفيها امريكان كتير، والامريكان هم اللي هيقولوا والوايت يعني امريكان او الناس اللي هم مالهمش في الدور بتاعنا خالص، هم واحد او واحده اللي هيقولوا اه او لا، وانا احسن واحده ومعايا كل يعني المطلوبات جدا جدا بالحق وبالعدل، انا اللي لازم اخد الوظيفه دي. انما كل الناس من اول ابويا وامي واخواتي وجيراني واصحابي وهنا وفي بلدنا وكله قالوا لي اوعي تدخلي بالحجاب، خدي بالاسباب اللي هي انك تقلعي الحجاب وقت الانترفيو، وبعد ما يعينوك باسبوع البسي لهم الحجاب وارفعي عليهم القضيه، وما حدش في امريكا بيقدر يفتح بقه وانس رفعت القضيه انتهى الموضوع، لان ده ديسكريميشن وده فعلا في امريكا وانس تعينتي ما يقدروش بقى لو لبستي الحجاب كويس. فقالت لي انا عايزه اسالك على السؤال ده مهم جدا. قلت لها اسمعي، انت ضامنه انك لو خدتي الوظيفه دي هيجي لك منها خير؟ قالت لي لا انا مش ضامنه. قلت لها انت ضامنه صحتك بعد الوظيفه؟ قالت لي لا. ضامنه جوزك؟ لا. ضامنه اولادك؟ لا. قلت لها يعني انت مش ضامنه اي حاجه؟ قالت لي اه. قلت لها ليه؟ قالت لي ان الامر بيد الله. قلت لها امال بتنزلي مع ربنا ليه؟ اذا الوظيفه فيها خير خشي بالحجاب، لان الامر بيد، لازم هتتعرضي لامتحانات في الحياه، خشي بالحجاب والله فيها خير، جاي من عند ربنا هيقبلوك، والله كان فيها شر وهيتعبوكي وهيبهدلوكي وهتتعصبي وهتتخانقي مع جوزك وبيتك هيتخرب وهتقولي كانت الوظيفه دي هي الخيبه الكبيره عليا، هيرفضوكي ويبقى خير من ربنا وماركيش فيها رزق. دخلت واخدت الوظيفه، وبقت ويشهد الله على هذا، وبقت كل الناس يتعجبوا ويقولوا لها مستحيل تكوني خدتي الوظيفة، انت تعرفي المدير، حد عندكم وصل الناس عشان تعرفي الناس وصلت مع ربنا في البعد قد ايه يا جماعة؟ غلط. ثقي في الله، وانس وثقتي في الله بقوة حينصرك، بس هو ربنا منتظرك انت في انهي منطقة. شوفي بقى المنافقين ايه، مذبذبين بين ذلك، نمشي زي الناس ولا نمشي زي ما قال ربنا، نعمل زي ما ربنا قال إن الأمر كله بيد الله والرزق من عند الله وفي السماء رزقكم ما تعدون، أمشي زي ما ربنا بيقول ولا أعمل إيه؟ هو ده المنافق، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودي برضو نقطة أنا بقف جدا مع كل كلمة في القرآن يا جماعة عشان يلمس قلوبنا، وانس القرآن لمس قلبك بتتفتح لك سكة مع ربنا، بيتفتح لك نور مع ربنا، بيعينك وبيساعدك وبياخد باله منك وبيفك كربك، بيعمل لك حاجات كتيرة قوي في دنيتك انت ما تعرفيهاش، بس انت قربي من ربنا صح. هنا ربنا بيقول لك ايه، ومن يضلل الله، ومن يضلل الله يعني الضلالة جت بأمر من الله لأنه يعلم أن هذه النفس فيها نفاق، فليه أكون كده كويس؟ فأنا عايزاكي في المناطق بتاعة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ما تكسرش أبدا، حتى لما هيجيلي الشيطان ويجي يقول لي صلاة وقرآن وبتاع يا ستي وكذا، أقول لا ولا يمكن ومستحيل كويس، أنا عارفة بالضبط أنا بشتغل مع مين، أنا عايزة ربنا. النقطة اللي بعديها من أعراض الفتور يا جماعة هي المجاهرة بالمعصية. يعني إيه المجاهرة بالمعصية؟ يعني إعلان المعصية. يعني إيه؟ يعني إن الناس ده، وبعدين دي نقطة مهمة جدا، ودي يعني من أعلى علامات ان علاقتي مع ربنا بقى ايه بتتفك، عماله افك انا بقى ببعد كويس. يعني ايه؟ يعني تبتدي الناس تستسهل المعاصي والذنوب وما تحسش بخطورتها، وتقول لك دي حاجه صغيره او دي حاجه بسيطه، او ما انت شايفه الناس كلها بتعمل ايه، جايه عليا وعماله واقفه لي على الواحده. وطبعا الكلمه دي دايما تسمعيها من ولادك لما تيجي تدققي مع العيال، تقول لك خفي معايا شويه يا ماما، ما انت شايفه الدنيا ماشيه ازاي، لا ما اقدرش اخف، لاني لو خفيت في الاول هنخف في الدور كله. زي مثلا الكذب الابيض والنميمه، الامور اللي هي الناس بتعتادها، بتعتاد النفس على الذنوب كويس. هي دي برضو يا جماعه اصول في الدين لازم الانسان يفهمها في علم النفس وفي الدين. وانس او مره اعتدتي على الذنب خلاص ما بقاش عندك ذنب، بقى عادي. فالاول كنت بتكسف، كنت لما اجي يعني اقول كده نتشه ولا حاجه اخد ايه والاخت على جنب وانتش فيها كويس، انما مع الوقت بقى اعتدت على النتش. يعني كنت الاول اقول لها احنا بقى جدي باشا وجدتي باشا برضو ما يجراش حاجه، الوالده باشا واحنا من عيله الباشوات الكبيره قوي والقصور بتاعتنا في الاقصر واسوان وبتاع، نتش كده على جنب، كنت لسه كده بنتش خفيف خفيف يعني. وبعدين فضلت بقى ابتديت مع ضحى، اتحركت لنعيمه، النتش واسع شويه، بقيت اقعد عادي في المجالس بقى ما يفرقش معايا، مصريين قاعدين ممكن يجيبوني من قفايا يعني اصلي في مصر ولا يفرق معايا، اعتدت الذنوب بقت حاجه سهله عني، بقيت اقعد في وسط الناس وابتدي اقول القصور والبشوات بتاع. فلو حد بقى عارفها يقول لك ليه بقت كده، طب ما هي عارفه، ما عارفه ان لا في قصور وكانت بتنتش على الجنب ومحدش كان بيفتح بقه ويقول لها حاجه، ليه وصلت نفسها الى ان اي حد قاعد يعرفها ممكن يقف يقول لها معلش يا مع الاحترام انت ما بتقوليش الصدق، ويبقى في احراج ويبقى في كسوف وتبقى في مواقف مش لطيفه، ليه عملت في نفسها كده؟ لانها اعتادت على الذنوب بقى عادي. وهي دي القضيه، الخير مع الوقت بيبقى عادي، لما تقولي انا عمري ما هقول غير الحق، عمري ما هقول غير الحق، مع الوقت تيجي تلاقي نفسك هتقولي كلمه كده فيها مثلا نفاق او كذا، تلاقي لسانك ما بيتكلمش. ليه؟ لانك اعتدتي، الانسان عبد للتعود، اللي انت تعودي نفسك عليه هو اللي هيتحكم فيكي فيما بعد. عشان كده دايما يقولك ما تقربيش من الخطر، لانك وانس قربتي من الخطر واعتدتي مرتين تلاتة عمرك ما هتفكي منه، هو اللي هيتحكم فيكي. حذر بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجاهرة بالمعصية. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كويس. يعني ايه المجاهرون يا جماعة؟ المجاهرون يعني اللي يقول المعصية بتاعته علنا قدام الناس. هديك الامثلة دلوقتي بس بقيت الحديث. وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ايه بقى معنى ده وده وده؟ كل أمتي معافى إلا النوع ده، ملوش معافى من الله. ليه؟ إيه بقى معنى الرجل ده؟ معنى مثلا إنه واحد راجل مثلا متجوز وراجل محترم وراجل عنده زوجة كويسة وأبناء وله وضع اجتماعي، بيروح بالليل يقعد في النايت كلاب كويس أوي، محدش بيشوفه، مفيش حاجة، وربنا ستره كويس. إذن عنده باب معافى من الله. يوم بقى هو الصبح ويقعد في وسط الناس اللي بيشتغلوا معاه ويقول لهم شفتوا اللي عملتم بارح ده، انا في النايت كلاب ورقص وضحك، ويكشف الستر اللي ربنا كان ستره عليه كويس. فهو ده وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هو ليه بقى بيتكلم بصوت عالي وبيقول يعني هو عارف ان دي ذنوب، انما من كتر ما عملها بقت جزء منه، فبقى لما بيتكلم عادي. فبيقول انا امبارح كنت في النايت كلاب وكنت برقص مع الرقصات وكنت بغني وكنت بشرب وكنت بعمل يعني استغفر الله العظيم عادي. فالناس يبقوا بيبرقوا له ايه اللي انت عمال تقوله في وسط الناس، يقول لك لا ده عادي مفيش اي حاجه. وطبعا الاعتياد في الحاجات دي كتيره كويس. فاذا ايه اللي بقى المشكله يا جماعه في المنطقه دي؟ القلب لا يستشعر المعصيه، ومش شايف ان في حاجه عادي. من النايت كلاب معبي ناس، معبي مسلمين، ايه يعني عادي كويس. فاذا هو بيتفاخر كويس، بيتفاخر وهو يغضب الله. هي دي المنطقه اللي انا قلتها لك قبل كده، فين الحياء مع الله؟ الحياء شعبه من شعب الايمان، ودي نقطه مهمه جدا برضو يا جماعه عشان نرجع لها جميعا. الناس مع الوقت بتفقد الحياء. يعني ايه الحياء؟ الحياء يعني خجل، يعني كسوف، يعني الادب، يعني احترم نفسي. احترم نفسك، انت راجل متجوز عندك امانات، ليك وضع اجتماعي، عندك اولاد، ولادك اسمهم هيبقى مش كويس بالطريقه دي، زوجتك الناس هتضحك عليها لما تعرف انك راجل استغفر الله العظيم بطل وبتروح الكباريات. احترم نفسك، خلي عندك خجل كويس. لا، الانسان لما بيبتدي بقى يخش في الذنوب بيفقد الحياء، ودي بتبقى نقطه مهمه جدا. طبعا الحياء شعبه من شعب الايمان. هنيجي هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ونيجي بقى على ان اللي بيقول المعصية بصوت عالي ده يا جماعة بيقفل في نفسه في وشه باب رحمة كبير قوي من ربنا. ايه هو بقى الباب ده؟ ان ربنا يوم القيامة بيستر الله يوم القيامة كل من اذنب الا من يجاهر بالمعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يدلي المؤمن، هقولك الحديث وبعدين نقول الشرح. ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول الله للعبد أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول العبد نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. يعني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيجيب كل واحد فينا وبيقربه منه قوي وبيضع كده عليه كنفه، بيستر ربنا وبيقول له فاكر الذنب ده؟ فاكر الذنب؟ الذنوب بقى، الذنوب عمالة ربنا. فالعبد يقول اه نعم انا عملتها، فيفضل بقى عمالة ايه، انا عمالة اقول نعم، يعني عمالة احسب على نفسي ذنوب، عملت كده اه وكده، قلت هناك اه ورحت هنا اه وقصرت في الصلاة هنا اه، فانا وانا عمالة اقول نعم 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 نعم، قلت يا نهار اسود انا خلاص هلكت، ده من كتر النعم اللي قلته ده انا هلكت كويس. يروح ربنا سبحانه وتعالى يقول للعبد سترتها عليك في الدنيا، محدش كان يعرف الذنوب دي ابدا، وانا اغفرها لك اليوم، ويعطى كتاب الحسنات، لان الذنوب خلاص ربنا غفرها. ده مين؟ ده الذي لا يجاهر بالمعصيه، ده اللي ما قومش الصبح اقول لك اسكتي اسكتي يا ستي صلاة الفجر دي بقت متعبة قوي، قلت خلاص ما فيش صلاة فجر على وقتها، ناقصة أبقى صلي الصبح لما أقوم، كله كده تدقيق وما بيفرقش معايا، ما بيفرقش معايا الكلام ده خالص كويس. الناس بقى اللي تبتدي تخشلك في المناطق اللي ما يفرقش معايا دي، كويس. الناس دي ما تعرفش ان المجاهر بالمعصية هو عنده جهل بباب رحمة ربنا اللي بيغفر الذنوب، بيخسر الباب ده، لا حياء له مع الله، كويس، لانه بيناطح الله بالمعاصي. عيني عينك، انا بعمل بقى المعاصي وعلى عينك يا تاجر، كويس. الانسان ده بقى ليه عقاب عظيم قوي قوي، غير انه مش هيتغفر له. ايه هو؟ انه بينشر الفساد في الارض وبيشجع الناس على الذنوب. ما هو واحد تاني قاعد جنبه في المكتب ومتجوز وعنده مراته وولاده، وكان يعني نفسه كده يروح النايت كلاب بس خايف بقى من الوضع الاجتماعي ومن مراته ومن كذا. التاني بقى قال له يلا ده انا بروح وبتبسط ولا يفرق معانا، وبدل ما نبقى واحد نبقى اتنين، كويس. فعشان كده في المناطق دي طبعا انت بتشوفي ده في حياتنا العاديه بعيده عن النايت كلاب، بتشوفيه في الناس اللي بتفطر في رمضان. تلاقي واحد مثلا ماشي في الشارع، مع ان والله الواحد انا في امريكا ما بشوفش الحياة مسلمين يعني في رمضان، انما كان في بلادنا بتلاقي المطعم ساعات مفتوح والناس بتشرب السيجارة في الشغل، ويقولك انا فاطر محدش قرب مني محدش لدى. انما على ما اعتقد ان في قوانين بتمنع الحاجات دي، يعني انا سايبة البلاد من فوق عن 20-25 سنة ما اعرفش. انما مثلا الحاجة التانية دعوات الالحاد، الحتة الجديدة دي اللي داخلة، انا الحقيقة برضو ما بتابعهاش، لكن يعني دايما يقولك ان هناك دعوات الى الالحاد بتتكذب. وحديك دلوقتي مثال على المجاهرة بالمعصية، كويس. لكن في هنا حتة يعني دقيقة شوية، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك كل ابن ادم خطاء وخير الخطاؤون التوابون، يعني كلنا بنخطأ، محدش بيقول انا ما بخطأش، انما انا باخطئ وبعمل ايه، بستر نفسي. تيجي تقولي لي يعني صليتي الفجر، اقول لك يا رب ان شاء الله كده وحصلي على طول، دي الفجر دي مهمه قوي وكويسه قوي، بستر نفسي. انا ما صليتش يمكن ما قمتي صليت، انما ما قلتلكيش يا شيخه بقى صلي فجر ايه 5:30 بقى، انت تقعد تقول لنا الكلام ده، ده الدنيا مليانه مشاكل قد كده، اقفلي اقفلي على صلاه الفجر، تقعد تقول لك حمايه من الله وما حمايه، صلينا وما جلدناش حمايه وقفلي، تلاقي كلام كده، كويس. هنا في المنطقة دي هديكي إعلان نزل في جميع الجرائد، كويس، عشان بس نشوف المجاهرة بالمعصية، كويس. وعلشان برضو يا جماعة يعني إيه الواحد يبقى عنده إحساس مع ربنا سبحانه وتعالى، هو طبعا ده مجاهرة بالمعصية، وده برضو موت المشاعر الدينية، كويس، وموت الخوف من غضب ربنا، يعني ربنا يغضب ما يغضب، قضايا ما تفرقش كتير مع الناس. هنا يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، برضو انا لما بجيب المنطقة اللي انا حاجبها دي، ده انا بقول يا جماعة ان الانسان في الحياة لابد ان يتقي الله ما يستطيع، ويطيع الله ما يستطيع. وحاجة مهمة جدا يا جماعة، يعني انا بقولها لنفسي وبقولها لكم، كويس، نحن في الحياة دعاة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، بس مش قضاة. اوعي تحاسبي لا تتحاسبي، انا الكلمة دي ليل ونهار اقولها لبناتي، اوعي تحاسبي حد على ظروفه، هتحاسبك الايام حساب الملكين، وهتفتكري انك قلتي لدي انت ليه مش لابسه الحجاب، ولدي انت ليه ما بتروحيش المسجد، ولدي انت انت. اوعي تقولي لحد حاجه، مالكيش دعوه بحد، كل نفس بما كسبت رهينه، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، ما تشوفي نفسك الاول، بلاش سيستم ان انا عشان اخبي عيوبي اشتغل على عيوب الاخرين، مالكيش دعوه بحد، كويس. دي من حكمه السنين اللي عشتها في حياتي، ما تحاسبيش لا تتحاسبي. افرضي ان جوزها هتطلع السكينه على الحجاب وهي فقيره وما بتشتغلش، مع ان انا قلت للاولانيه البسي الحجاب وروحي الانترفيو بالحجاب، انما الثانيه اللي فقيره وغلبانه ومسكينه وجوزها حاطط لها السكينه على الحجاب، يعلم الله يجعل لها مخرج، ما اقدرش اقول لها اطلعي وضيعي ولادك، اقول لها حاولي ما تخرجيش، حاولي تقنعيه، حاولي معاه، ادعي ربنا بالليل، لان ما اقدرش اقول لها اطلعي وضيعي العيال، مش قضيتي وانا لبفتي ولا ليا حاجه، ولا يروح يسال مفتي في القضايا دي، انما اكون جهله بالدين وبعيده عن ربنا، ومعلش ومع الاحترام منافقه، وكل شغلي مع ربنا من على الوش، وبعدين الاقي واحده مثلا لاي ظرف انا ما اعرفوش مش محجبه اقرب منها، انت ليه مش محجبه، انت كده هتروحي النار، انا عايزك تتحجبي، انت مالك انت مالك انت، ما تشوفي مين اللي ايده. كل بني آدم مسؤول عن نفسه، الست اللي عايزة تقول كده تقول براحتها، أنا علمتني الدنيا درس، زي ما حفظت القرآن وبعيش بيه ومليش غيره، وقلبي وحياتي ووجودي القرآن، وياخدوا روحي ويسيبولي القرآن، علمتني الحياة درس، ما تتحاسبيش لا تتحاسبي، يجي بعد شهرين ثلاثة يجي جوزك يروح قايل لك يا تقلعي الحجاب يطردك بره البيت واعملي اللي انت عايزاه بقى، هو اختبار الجاكيت وانت حرة. ولادك بقى بناتك دول اللي شايفاهم دول هيشحتوا في الشوارع معاك، حوريك المرار تلاقيه اتقلب من بني ادم لشطام. طب اعمل انا ايه بقى؟ اروح بقى للست هانم اللي بتقولي لا اتطلقي وارمي وبناتك في الشوارع في امريكا علشان خاطر الحجاب؟ اروح انا امشي وراها؟ هي عارفه ظروفي، دي احد المناطق ما تتحاسبيش لا تتحاسبي، دي منطقه الحجاب دي اخف حاجه النهارده، لاني هجيب لك انا بس بقول لك قانون يعني قانون حقيقي واقعي مطبق في الحياة. اوعي تحاسبي حد على ظروفه، اوكي؟ خليكي في نفسك، كوني قدوة، كوني قدوة وكوني صالحة وركزي على عيوبك. ده احنا فينا كم من العيوب، كل واحد فينا، وانا بتكلم عن نفسي ماليش دعوة بالآخرين، كل الناس أحسن مني، فيا من العيوب. لو قعدت ركزت على منى بس وركزت على البنت يسر الصغيرة شوية وعلى جوزي وعلى أسرتي وقلت كلمة يبقى خلصت. هقعد بقى أنا أشتغل على دي؟ أنا أعرف ظروفها، أنا أعرف حياتها، أنا أعرف عنها أي حاجة، بضغط عليها ليه؟ لو ضغطت عليها واتطلقت وضاعت هي وواحدة من بناتها بقت أستغفر الله العظيم بنت ضايعة، هاجي يوم القيامه ربنا يقول لي كان في ظروف ما تعرفيهاش. انت واحده خصصك ربنا قاضيه في الارض، انت مالك؟ انت ايه؟ هاتي بقى الصحيفه بتاعتك. وبعدين معلش اللي دايما بيشتغلوا في المناطق دي بيلفوا بيكلموا عن الناس، بيبقى فيهم خصله زائد خصله النصيحه بصوت عالي والتدخل في حياه الاخرين انهم يتكلموا كتير قوي. ورحت وقلت لها لازم تتحجبي وعملت شوينج اوف شوينج اوف شوينج اوف. يا جماعة الإنسان كل ما يدرك أخطائه يبقى مش قادر يقف على رجليه. قبل ما أبص للي جنبي أبقى أنا ماشية كده وأقول يا الذنوب اللي عملتها من 20 سنة هعمل فيها إيه دلوقتي؟ أنا ممكن أموت. البنت بنتي دي اللي عايزة اللي مثلا البلوزة بتاعتها أعمل، ما عنديش بقى أنا وقت بقى أشتغل بقى قضاه على الآخرين. اللي بيشتغلوا قضاه على الآخرين دول الله يسهل عليهم، عشان أنا بصراحة ما بقاش عندي دماغ لنوعيات البشر اللي بالطريقة دي.
كل خصنا يا دكتورة مش لازم.
والله بصي يا ضحى معلش، احنا في زمن كل منا مليان بالاخطاء، كويس؟ والحلال باين والحرام باين، والناس عارفه ربنا فرض ايه وربنا منع ايه، وكل انسان هيتحاسب من ربنا وكل واحد عنده عقله، كويس؟ بلاش ان احنا يعني نيجي على الناس ونفضل ندور على اي حاجه ناقصه ونبتدي نشتغل عليها. ليه؟ عشان ابقى انا واحده داعيه وانا واحده بقى بنشر الخير في الارض. انشر الخير في نفسك وفي ولادك وشوفي ولادك الاول يا ريت. يعني دي دعوه في المنطقه دي، كل ما يكون عندك طاقه اصلاح معلش مع الاحترام ركزي على بيتك، خديها كلها كده على بعضها 100% وحطيها في بيتك. لو حطيتيها في بيتك وبقيتي ست خيره وكويسه ربنا هينشر عن طريقك الخير. انا مش كده بقول ممنوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا دي اهم حاجه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لمن يامر ولمن يعرف ولمن يعرف ظروف الناس وحاجات كتيره قوي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلش خلينا نسمع، انا بس حطيت المنطقه دي لاني بقيت الاحظ ان الناس شغاله حساب، ما تحاسبيش اي حد. واحده قالت لك انا حاجه زورك النهارده وما جاتش لأي سبب وما اعتذرتش، ما تفتح لهاش السكة. ليه ما جيتيش؟ ليه ما اتكلمتيش؟ ليه ما سألتيش؟ ومش أول مرة ومش آخر مرة، كويس؟ انت عارفة ظروفها، افرضي انها ما تقدرش تقولك ظروفها. في ظروف كتيرة قوي يا جماعة في حياة الإنسان، مش كل حاجة أقدر أقولها. مش عشان أنا لابسة وعاملة نفسي يعني منظر أبقى أنا ليا كنترول على حياتي، ما يمكن أنا ما عنديش كنترول على حياتي. مش قادرة أقولك ما جيتش ليه، عندي ظروف ما أقدرش أقولها، لو قلتها هتجرح. وانا عايزه افضل مستوره قدام الناس، وربنا قال على البني ادم ان يستر نفسه. فبلاش نقص لبعض بالسكينه، اللي بيحاسب بيتحاسب. انا بحكي الحكايه دي يعني لان مي قالت لي بنتي امبارح يا ماما بيقولي عننا في الدروس ما فيش مشكله، لان كل لان كل بتوع اللي هم الشوز اللي بتيجي يعني بيتكلموا عن عائلاتهم، فعادي اشتمي علينا يا ماما. قلت لها حاضر يا حبيبتي انا مدياكي تصريح. قلت لها طيب يا حبيبتي يا فبدل انت تكلمني وانا رايحه الدرس. قالوا السلام عليكم ماما عايزه اتكلم معاكي شويه. اقول لها لا 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 بخلص الدرس. طيب يا ماما وانت طالعه الطريق هكلمك. اقول لها لا لا الدنيا بتمطر. وانا راجعه يا مي وانا راجعه كنت عبايله الكان بوقي وجعني. بس يا مي انا مش هقدر اتكلم دلوقتي، لما اروح البيت وانام وارتاح شويه ابقى اكلمك بعد الظهر، يكون اولاد حجم تكون فما نتكلمش. هتيجي بالليل تقول لي ماما على فكره انت واخده مني موقف، تبتدي تحاسبني بقى ليه يا ماما؟ ليه ما بتحبنيش؟ ليه بتاخدي مني موقف؟ فين
فين امي؟ ماليش امي يا ناس، كل الناس عندها امي، تفتح لي بقى. كل ده ماليش امي يا ناس. عملتي اكلم مين؟ اكلم الحيطان؟ اكلم الارض؟ اعمل ايه؟ اقطع شعري؟ اقول لها يا نهار اسود كل ده يا مي عشان كنت راحه الدلف وما كلمتكيش هتقطعي شعرك انت؟ ايوه يا ماما حاطة. اقول لها مي ما تحاسبيش، لا تتحاسبي، انا التزامي في الدرس بيحطني، بياخد مني وقت، بياخد مني مجهود، بياخد مني حاجات كتيره، ده شيء انا ملتزمه بيه، ما تحاسبنيش على وقتي وعلى مجهودي، لحسن يا بنتي لا قدر الله تتحاسبي. فضلنا نقول ما تحاسبيش لا تتحاسبي، الى ان في الغابه اللي جنبيها قامت اكبر حريقه، وانا قلت الدرس ده في يوم التالت، وابتدت تكلمني وتقولي الحريقه جايه على البيت. اقول لها مي حاسبتي وبتتحاسبي، شفتي بقى يا مي الكلمتين اللي كنت بتقوليهم لي؟ انت فين؟ انت ما بتكلمنيش، انت بتسالينيش، تقفلي السكه في وشي، بس تكلميني يوم الخميس عشان احط لك الدروس وابعت لك الايميل بتاع الدرس. ويوم الجمعه خلاص تعملي تراب تخشي في الدره كويس. لما جت بقى الحريقه لا يمكن تتخيلي لمده شهرين كانت مي دي في حاله شكلها ايه، مش قادره تتكلم في التليفون من خوفها من الحريقه، كانت اكبر حريقه الغابات بتتاكل في كاليفورنيا وبتتحرك، وجابوا ناس فاير فايترز من جميع انحاء امريكا ومن خارج امريكا مش عارفين يطفوا الحريقه، والحريقه داخله على البيوت كلها. فكلمها ما تردش، مالك يا مي ما تردي يا حبيبتي، مش انت عايزه تكلميني؟ يلا ندردش دلوقتي، مش قادره اتكلم، عندي صداع نفسي واخده الحبايه. عرفتي بقى؟ فبلاش نتحاسب، بلاش نحاسب لا نتحاسب، مالكيش دعوه بالناس، ما تقعديش تقولي دي ليه عامله كده ودي مش عامله كده ودي عامله كده، دعي الخلقه للخالق وادعي للناس بالهدايه، وخليكي انسانه فيكي رحمه بظروف الاخرين عشان ربنا يوصل لك امرك. دي منطقه في الوسط، هتدخلني على الاعلان عشان انا ابتديت ده لغايه ما اقرا لك الاعلان عشان نعرف المجاهره بالمعصيه في الزمن اللي احنا فيه. ده اعلان كان نازل في جورنان اسمه اخلعي الحجاب وتحرري، انا معايا الاعلان نفسه كويس. ايوه الاعلان ده معلش عشان معايا شغل كتير في الدرس كويس ان شاء الله. هنا بيقول لك اعلن رئيس حزب مصر العلمانيه تحت التاسيس تنظيم فعاليات تحمل اسم اليوم العالمي لخلع الحجاب نهايه شهر ديسمبر 2013، وقال بهاء انور محمد رئيس الحزب اليوم الاحد ان هذه الفعاليه سيشارك فيها اعداد كبيره من النساء، مشيرا إلى أن حزب مصر العلمانية سيعمل على تقديم المساعدات النفسية والنصائح للفتيات التي تم إجبارهن على ارتداء الحجاب أو يردن خلع الحجاب، وأردف لا يمكن لقطعة قماش أن تحدد مدى الإيمان ومقدار ارتباط الإنسان بربه، لأن الإيمان والكفر شيئان غيبيان، والله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب، مشددا إلى أن ثقافة الحجاب دخيلة على الشعب المصري. أنا بوريكي المهاجرة، طبعا أنا هرد عليها على السريع، بس أنا بوريكي قد إيه ممكن نتعرض إلى المجاهرة بالمعصية كويس، ويستخدم الأحاديث ويلخبط الأحاديث يعني عشان الكلام. ثقافة الحجاب داخلة على الشعب المصري، وأن الحجاب لم يذكر في القرآن على إن غطاء الرأس، يظهر كان غطاء الرجل ما عرفش الحقيقة يعني. وإنما هي اجتهادات وتفسيرات من بعض تجار الدين الممولين. ولقد أكدت شيماء محمود عضو الحزب والمنظمة والمنسقة العامة للفاعلية أنه سيتم توجيه الدعوة للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لخلع الحجاب إلى جميع الحركات العلمانية والتيارات الليبرالية والمدنية، بالإضافة إلى منظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني وال أحزاب وعددا من الشخصيات العامة، أبرزهم طبعا كبيرة الشخصيات الدكتورة نوال السعداوي. شيطان الأرض دي اسمها شيطان العادي، يشوف شيطان على الأرض يشوف صورة نوال السعداوي كويس، وفريدة الشباشي اللي ماشي على الطريق. فريدة الشباشي داخل على التربه، فريدة الشباشي وزعمت بقى شيماء محمود اللي هي العضو المنسق ان الشعب المصري عشان تعرفوا يا جماعه معلش برضه انا بوريكم ازاي الانسان لما يبقى يعني بيتعامل مع الله ما يخشش بقى في منطقه انا كده بكلم عن المصريين، انا كده بفضح نفسي قدام كل الناس الغرب، ايه ده الوهم ده اللي مصري والغرب، احنا كلنا مسلمين احنا واحد، لازم القضية دي تعيش جواكي. 90% من المسلمين لا يتكلموا العربية، اصحوا، احنا بقينا قلة جدا في المسلمين. اذا ما كناش نقدر احنا نقول كلنا مسلمين وغير العرب مسلمين والاندونيسيين مسلمين ماليزيين مسلمين والهسبانيك مسلمين. لو ما قدرتيش تخشي في المنطقة دي هتختفي وحيختفوا العرب وحيختفي القرآن اللي بالعربي وربنا حيسألنا عن هذا الذنب لاننا مش قادرين نخرج من منطقة انا مصرية أنا في مسلمة في أمريكا أنا مسلمة وأنا مسلمة مصرية أو أنا مسلمة 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 وكلنا عرب أنا مسلمة عربية عشان بس الإنسان يبقى بيتطور كإنسان بنحب بلادنا. أنا مش ده معناه أن أنا إنسانة لا خير فيها في البلد اللي كبرتني وأكلتني وشربتني. مصر هي أمي نيلها هو دمي معلش عشان بس يعني أبقى ماشي أصلا بجيبلك من كل موجة يعني كويس. طبعا ليا خير في البلد اللي كبرتني في الأرض اللي كبرت فيها ليا فيها خير وإلا ما يبقاش ليا خير في حد. لكن ده ليس معناه أن أجي أمريكا وأضرب في الإسلام بالكلام المتخلف ده. إحنا هنا في أمريكا كلنا مسلمين فقط خلاص لان كل واحد عايز ياخد الجنسيه الامريكيه مع الاحترام. ويوم ما هتقف جنسيتك الامريكيه مع جنسيه بلدك هتسيبي جنسيه بلدك وتبقي الجنسيه الامريكيه وتبقي مسلمه امريكيه ولا لا؟ واللي تقولي لا حسابها مع ربها لان انا ما بقاش عايز اخد اراء من الناس. النهارده لازم نبقى واقعيين. انت هنا في امريكا طول بيك العمر بقيتي مسلمه امريكيه خالص الموضوع. ولادك ولاد ولادك بعد 3 أجيال مين هيعرف هو كان مين في الأصل وإيه أهمية الموضوع؟ هما كانوا عاشوا؟ هما كانوا شربوا من نيل؟ هما كانوا بتاع عاشوا على هذه الأرض وكبروا فيها مسلمين قيمتهم مسلمين. عشان يا جماعة نتطور عقليا بلاش المواضيع اللي الناس تلخبطها في بعضها زي الرجل برضو هذا المنافق اللي ملخبط الحقائق. بلاش نلخبط الحقائق. ده مش معناه ان احنا ما بنحبش بلادنا وما بنحبش الوطن العربي والكلام ده كله. لا اولا احب ربنا واحب اسلامي ولكل مقام مقال. احنا هنا في امريكا احنا هنا في امريكا قله لا قيمه لنا ولا وضع لنا ولا حد بيعمل لنا حساب ولا نسوي اي شيء الا ان نتمسك بالله. زي ما قلت لك اللي دخلت اكبر انترفيو لا يمكن تدخلي الانترفيو فين وكانت بالحجاب لما نصرها ربنا اخذت الوظيفه بتاعتها كويس. فخلينا نتطور كبشر كويس. فاذا هنا الرجل قال ايه؟ الرجل قال زعم ان الشعب المصري شعب علماني بالفطر دون ان يدري بالفطره فطرة علماني على طول وأن كثيرا من الفتيات يتم إجبارهن على ارتداء الحجاب من الأهل والمجتمع وخوفا من التحرش. وكان في تحرش زمان من 50 سنة ولا 30 سنة ما كانش في كلمة التحرش دي. أو بعد إقناعهن بأن الحجاب فريضة. وأوضح أنه سيتم مؤتمر صحفي تروي فيه الفتيات ممن خلعنا الحجاب كيف تحدينا المجتمع تحدينا المجتمع. فإذا يا جماعة هذا هو المجاهرة بالمعصية نشر الفساد في الأرض كويس. فإذا لابد أن احنا لما بقى تقري حاجة زي دي وعايزة ما يكونش عندك فتور أو ضعف في علاقة في قلبك لازم تقولي كل ده غلط لازم تنكري. إذا قريتي يعني بتاع ده يعني خبر زي ده أو موضوع زي ده وقلبت الصفحة يبقى عندك مشكلة. عشان بس نكون واضحين عندك مشكلة للإسلام قبل ما تكون مشكلة لمجتمع مصر علماني. لا مشكلة الإسلام إيه اللي انت بتقوله ده؟ إيه الكلام الغلط ده؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ معلش يا جماعة أنا ما بقولش عن لبس الحجاب أنا بقف مع خلع الحجاب. اللي بيلبس الحجاب كويس طبعا على الأساس السليم وهو أن الحجاب ده فرض من الله يعين الله عليه من يستطيعه كويس. علشان بس ده فرض والفروض ليس فيها مناقشة. يوم ما تبقى علاقتي صح مع الله اللي يقوله ربنا هو اللي عمله ما سألش هو إيه ما عرفش هو إيه لأنه ده من ربنا اللي بيحكم لي كل دنيتي كل دقيقة في حياتي بيحكمها لي ربنا. ما أقدرش أقول هو ربنا ليه مصلحة أنه يلبسنا حجاب هل ده في مصالح ربنا الشخصية عشان نفهم او يقلعنا الحجاب او يسترنا او يعرينا هل ده حاجة يعني هيستفيد منها ربنا. لازم في كل حاجة الانسان يسأل نفسه. لا يبقى اكيد هذه اشياء تصلح الحياة على الارض وفيها فائدة ليا كويس. انتهى قضايا الله بلاش ناخدها ونقعد نناقشها لوجيك وبالعقل لانه ده دليل على اني انا مش واثقة في اوامر ربنا. عايزة بقى أقولك أصلي لما انا احترم اللي تقولك انا بحاول اتحجب ان شاء الله ربنا يعني عندي ظروف يمكن في بيتي في مجتمعي في الكوميونيتي بتاعي ناس ملهاش في الدور انا بحاول بس والله بدل من ربنا ان شاء الله ربنا يعني دي احترمها. لكن اللي تقولي اصلا انا لازم اقتنع الاول دي تعمل عليها كروس وتخلص اقتنع بايه ما يخص الله ما فيهوش اقتناع دي مش قضيتي انا قضيتي اللي بقف عندها النهارده هي قضيه خلع الحجاب لان انا كنت عملت جوجل على ظاهره خلع الحجاب والظاهره دي طبعا نظرا للظروف اللي بتمر فيها مصر اليومين دول دي ظاهره قويه جدا والمباركه نازله جامد جدا واللي بتخلع الحجاب بيباركولها على الفيسبوك واظن حاملات الفيسبوك عندنا وسيدات الفيسبوك كلهم قروا عن المباركه. القضيه هنا يا جماعه اللي بقف معاها هي حاجه واحده يوم ما تغطي راسك وتقول لربنا يا رب أنا غطيت راسي طاعة لك وأنا مؤمنة إنك معايا تسمع وترى وأحصاه الله عمال تعد علي أخجل وأستحي منك يا رب فقط إني أقولك لا أوامرك مش عجباني أوامرك واقفة في طريقي مش عايزة ما أقدرش أعمل كده مع ربنا بس لكن لا علشان مجتمع ولا عشان جوزي ولا عشان أي إنسان أقولك إن أنا ليه ما خلعتش الحجاب ليه أبقيت الحجاب على راسي لأني أستحي ممن بيده حياتي كلها أكسف من ربنا رب النعم اللي حوريكي دلوقتي ليه بيبعدنا عنه ليه بيبعدنا عنه ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة معلش أنا بدخلكم في مناطق نفسية لأنه ده اللي لازم النفس تفكر فيه مش واحد اتنين تلاتة عشرة كويس اللي بيسيبها ربنا تبعد يبقى ربنا مش عايزها في رعاية الله مش عاجب كلامي متضايقه من كلامي هسهل لك انك تخلعي الحجاب وهسهل لك انك تبعدي وهسهل لك انك بعد كده ما تكلميش الناس دول وهسهل لك حاجات كتيره قوي مش عايزينك مع الف سلامه عيشي بقى دنيتك براحتك بس في يوم من ذات الايام هتحتاجي لي لان الدنيا انا اللي بدورها ربنا سبحانه وتعالى هتجيبي وشي منين تدعي لي وانت كنت رفضتي بل خلعتي بل قلتي لي لا مش عايزه ما يعجبنيش. النقطه دي انا وقفت عندها لاني قريت على ناس كتيره من اللي خلعوا الحجاب اليومين دول لو تشوفي الناس بتقول كلام شكله ايه يعني تقولي استغفر الله العظيم ليه لبستيه اذا انت مش قده ليه لبستيه لبستيه عشان عايزه تتجوزي ولا لبستيه عشان تسكتي جودك ولا لبستيه عشان تبقي اسمك متدينه ومحترمه وتروحي تعملي اللي انت عايزاه بالحجاب ليه لبستيه علشان تيجي النهاردة تقلعي ظلمنا الحجاب يا جماعة دي القضية اللي أنا بتكلم فيها ظلمنا الإسلام دي مشكلتنا احنا ما بنشوفش أمانات خالص انت يوم ما تلبسي الحجاب انت تعلني عن أن هذه أنا إنسانة مسلمة يعني ايه مسلمة يعني ليه يا رب يعني ايه ليه يا رب يعني ليه قرآن يعني ليه قوانين يعني ليه حدود يعني عندي سقف وليه خط أحمر يعني صوتي واطي يعني مؤدبة يعني ما بكذبش وما بنمش وما بكرهش وما بحقدش وما بعملش فساد في الأرض ما بحركش الفساد في الأرض بالواتس أب وبحاجات كتيرة قوي. يا جماعة لازم نقف عند النقط دي النقط دي بتمنع بركة البيوت والناس مش متخيلة الحاجات دي التضييع الوقت والكلام الفاضي والحاجات دي كلها يا جماعة بتمنع البركة وبتضيع العيال وبتضيع الصحة وحاجات كتيرة قوي الناس بتدفعها وبتقولك ما بنعملش حاجة احنا بنصلي الخمس صلوات وبنصوم وبنعمل كل حاجة لربنا بس ما فيش بركة وما فيش سعادة وما فيش حب وما فيش انتماء وما فيش تضحية وما فيش عيال حلوة تكبر. أنا هفتح شوية في العيال وأنا ماشية في الفطور لأن مشاكل الأبناء وعلى الأبناء من 10 أو من 8 في الزمن ده لعشرين 25 دي مشكلة كبيرة جدا 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 هتواجهيها كويس. بعديها يا جماعة العلامة اللي بعديها من علامات موت يعني أجر وضعف العلاقة مع الله هو عدم الشكر في النعم. كويس يعني ايه عدم الشكر في النعم يعني الانسان يلاقي ان ربنا بيجيب له نعم كويس يرجع النعم لنفسه ما يرجعش النعم لله سبحانه وتعالى. يعني بنتي نجحت في الامتحان لان بنتي دي متفوقه وذكيه ونبيهه وذاكرت وجبنا لها المدرسين وكانت في المدارس الاجنبيه فنجحت بكده. يعني يا ستي ده مش من فضل الله من رحمه الله من توفيق الله ما كان ممكن تعيا ما كان ممكن الامتحان يجي لها بطريقه مختلفه ما كان ممكن ما تقدريش برضو تجيبوا نوعيات المدرسين لا 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 لا, لا. احنا نجحنا بمجهودنا. الناس اللي تقول احنا نجحنا بمجهودنا او اشتغلنا بمجهودنا أو خفينا بمجهودنا أو أي نعم تيجي للإنسان لا يعدها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ده بيؤدي إلى أنه بيفتح باب إلى خروج الله من القلوب ودخول الدنيا إلى القلوب والفتور وقسوة القلوب. أنا عندي قصة مهمة جدا شخصية يعني معايا في الشكر في النعم، ودايما بحب أقولها ودايما بحب أفتكرها، لأن يا جماعة لما ربنا يجيب لك نعمة كويس اقفي عند النعمة شوية، ما تتحركيش بسرعة كويس. يعني كان نفسك مثلا بنتك تنجح مثلا في الشهادة أي شهادة وتجيب نمر كويسة وفعلا نجحت، ما تاخديش الموضوع على السريع وتقولي ما هي نجحت ما هي ذاكرت كانت لازم هتنجح، عملنا كل حاجة وكانت لازم هتنجح، كده غلط، لأنك مع الوقت مش هتعرفي تشكري ربنا على النعم، وعدم شكر النعم يزيل النعم. البنت هتبقى كويسة قوي وحاجة عظيمة قوي، بس بعد كده هتجيلها مشاكل كبيرة قوي، لأنك عمرك ما شكرتي ربنا على النعم اللي ادها لك في بنتك أو في ابنك أو في صحتك أو في جوزك. فلما تجيلك النعم أقفي، أقفي مع النعم واستحضري ضعفك واستحضري ان ربنا هو اللي جاب النعم، علشان ولئن شكرتم لأزيدنكم. الانسان اللي يشكر الله على النعم هو انسان قلبه موصول بالله، فاول ما تجيلي النعمة اقول من ربنا، اصل ما حدش بيقدر غير ربنا، وما حدش بيدي غير ربنا، وما حدش بيوافق غير ربنا، وما حدش بيرضى غير ربنا، يبقى كله من ربنا، يبقى هنا انا ربنا في قلبي. لكن لما تجيلي النعم وما حطهاش عند ربنا وحطها لمجهودي ولظروفنا ولهدايانا وكذا، يبقى ده يا جماعة دليل على ان ربنا خارج القلوب. انا هقول القصة دي لان انا الحقيقة بقولها شكر لله سبحانه وتعالى، ولانها كانت منطقة مهمة عندي جدا في حياتي. انا قلتها من زمان يمكن من 5 سنين، لكن يعني اتشرف ان اقولها تاني عشان اعلن لله اعترافي بان لا تكون نعمة في الحياة الا من فضلك ورحمتك يا رب، اللي هي اكتر بكتير مما نستحق. القصة دي هي قصة ان احنا كنا عايشين في السعودية، وكانت عندي بنتي مي كانت بتدرس اللي هي الجي سي اي اللي هي الشهادة الانجليزية، لان بعد الاعدادية في السعودية في المناطق اللي هي بتبقى مثلا العيال بيدرسوا في المدارس الاجنبية ما بيبقاش في ثانوي انجليزي، ما تقدريش تاخدي شهادة، بتاخدي شهادة لوكال ما بتنفعش بره، فبيتجهوا الناس الى انهم يخلوا اولادهم او بناتهم ياخدوا شهادة الجي سي اي دي معترف بها في مصر ونخشوا بها الجامعات وكل حاجة. بس شهادة الجي سي اي دي مشكلتها انها لا تدرس في المدارس، فالعيال بيقعدوا في البيت سنتين، اولى ثانوي وتانية ثانوي سنتين ورا بعض في البيت، بتجيبي مدرسين في جميع العلوم كويس بيصرف عليهم يعني ما يصرف عليهم كويس، وبيذاكروا ليل ونهار على اساس ان بعد السنتين يخشوا يروحوا على المجلس الثقافي البريطاني في اي منطقة بقى في الخليج، احنا كنا في الرياض كويس، تروح المجلس الثقافي البريطاني تمتحن تبقى أخذت الجي سي اي تقدر تقدم وتخش بقى أي جامعة هي عايزة. ففعلا عشنا سنتين مع مي ليل ونهار، مي ما بتخرجش ما بتقابلش حد وأنا ما بخرجش، كانت عندي أسري لسه مولودة، قاعدين بنعمل إيه بمدرس داخل ومدرس خارج علشان تقدر إنها تاخد الجي سي اي وتجيب نمر كويسة وتنزل وتخش الجامعة في مصر. نبتدي معايا عشان القصة كويس. مروا سنتين صيف شتاء صيف شتاء منتظرين بقى يوم ايام الامتحانات. ابتدت الامتحانات، طبعا الامتحان بيبقى حوالي الساعة 9 الصبح، فبيكون محمد راح المستشفى، فانا باخد مي بالتاكسي عشان اروح اوديها المجلس الثقافي البريطاني، وطبعا انا بقى بقول لها يا من بالليل ما نمتش وقاعدة جنبها وانت ما نقدرش نعيد ودي شهادة انجليزي وقصص وحواديث ايام وسنين من العمر كويس. جينا عدينا الامتحان الاول، جينا على الامتحان الثاني، الامتحان الثاني اللي هو امتحان الماثيماتكس، امتحان الماثيماتكس اللي هو رياضيات هو بيتكون من جزئين كويس، هو كل امتحان انجليزي يعتبر ماده واحده مثلا ما فيهمش عربي انجليزي بيولوجي كذا ماده، الا الماثيماتكس ده يساوي مادتين كويس، يعني يا اما نعدي يا اما نضيع ويضيعوا بقى السنتين والمدرسين والمستقبل والقصه. ويشهد الله على هذه القصة، طبعا هي قاعدة على مكتب زي ده وأنا واقفة جنبها، يلا يا مي عشان ننزل على المجلس الثقافي البريطاني بسرعة، الساعة بقت 8:30 الامتحان هتبتدي الساعة 9، بسرعة يا مي بسرعة، لا براجع لا بسرعة. يشهد الله على هذه الكلمة، حطيتي الكالكوليتر في الشنطة؟ قالت لي حطيته طبعا أول حاجة، قلت لها أكيد؟ قالت لي أكيد، قلت لها طب سيبي بقى الكتب زي ما هي كده، انا هاخدك وانزل بيك نروح على المجلس الثقافي البريطاني، هرجع هلم كل كتب الماثيماتكس واحط لك الكتب بتاعه الكيمياء اللي هو العلم اللي هنمتحنه تاني يوم. يشهد الله على هذا، خدتها من ايدها مع شنطتها فيها الاي دي والحاجات، دخلنا على المجلس الثقافي البريطاني، تطلعي له سلم قد السلم ده 3 مرات بنجري على السلم بسرعة أنا وهي على باب اللجنة، ممنوع تدخلي، مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. قعدت على الكرسي كده وأنا روحت بقى، نزلت خدت تاكسي تاني وروحت. السكة بالضبط بتاعت 10 دقايق من رحمة ربنا ويشهد الله على هذا. رجعت أنا على البيت، الترابيزة، المكتب كبير كله كتب بقى، كله بقى الجبرة وجيومتري وشغل كتير، شغل سنتين. فجيت كده كنت بقى قايمة من بدري ومصلية وداعية لها، قلت أنا بقى هشيل الكتب دي بقى دلوقتي ولا أخش أنام لي ساعتين، لأنها عندها يوم طويل للساعة 3، أنام ساعتين وبعدين أقوم أشيل الكتب دي وأحط الكتب دي. لقيت حاجة بتقول لي لا لا، رتبي الكتب دلوقتي يشهد الله عليها. قلت أنا مش قادرة، مش فاتحة، مش قادرة أفتح عينيا والبنت مضغوطة وكذا. كويس، قلت يلا خليني أرتب أرتب أرتب، برفع الكتاب طلع الكالكوليتر، لقيت الكالكوليتر على الترابيزة، نسيت الكالكوليتر. قلت بس انتهى مستقبلها. اولا مش هيدوها كالكوليتر لان ده امتحان انترناشنال بيتنقل من بلد لبلد، ما يقدروش يدوها كالكوليتر، ممكن تكون في الاجابات. كويس، انا شفت الكالكوليتر يشهد الله الساعه كانت 9:15. قلت بس البنت هتيجي يفتحوا الامتحان، تفتح الشنطه ما تلاقيش الكالكوليتر، انتهت، يكفي الشك النفسي، تقعد تعمل ايه؟ وبعدين طبعا العيال بقى صغيرين تقولك ربنا حاربني، ربنا عاندني، ربنا عايز سقطني، وخش بقى في القصص دي كلها. قلت ما فيش قدامي غير اني انط الطريق. نزلت بسرعة ولقيت واحد سواق تاكسي، قلت له اكسر جميع الاشارات على مسؤوليتي، والله يشهد معايا ربع ساعة، ولو اتفتحت اللجنة مستحيل تاخد مني الكالكوليتر لان الامتحان اتعمل في الصين قبلينا. ما هو دي غش جي سي اي والشهادات الانترناشنال، انهم بياخدوها دلوقتي بالسيلفون، بتتنقل من البلاد اللي بتمتحن الشرق، الشمس تشرق بدري يتنقل الامتحان. المهم يا شاء ربنا سواق التاكسي طار، بقيت اعيط، قال لي فيه، قلت له في حاله حياه وموت، اكسر الاشارات. والله يشهد الله 9:05 وصلنا على باب المجد الثقافي البريطاني، بقيت اطلع السلم بايديا ورجليا يشهد الله. طلعت قلت للمدرسه، قالت لي في دقيقتين وهقفل، قلت لها هي دقيقه واحده بس، تعالي يا حبيبتي فين الكالكوليتر؟ قالت لي جوه الشنطه. قلت لها الكالكوليتر جوه الشنطه؟ قالت لي اه يا ماما، ايه اللي جابك؟ قلت لها حبيبتي ربنا بعتني، اتفضلي الكالكوليتر. وجابت الحمد لله ستريت ايد ودخلت الجامعه ومشيت. ها من يوميها وانا عمري ما انسى ان اشكر الله، ولازم دلوقتي اثبت شكري لله. احنا دلوقتي بنكمل وقلنا ان المفهمس من مظاهر ضعف العلاقه مع الله هو عدم الشكر في السراء. كويس، في منطقه عدم الشكر في السراء دي يا جماعه، دي منطقه مهمه جدا. كويس، ليه؟ لانك انت لما لا ترجعي النعم والسراء الى الله، ده معناه ان قلبك غير متصل بالله سبحانه وتعالى، هتوقفي النعم. كويس، العنوان بتاع الدرس النهارده هو دعاء قوي جدا نحتاجه جميعا في هذه الأيام. أنا حديكي دلوقتي في منطقة شكر الله في السراء، حديكي دعائين من القرآن الكريم متشابهين جدا، يعني للي بيقرأ قرآن الكريم كتير أكيد وقف إن الدعائين دول متشابهين جدا، إنما جايين من شخصين مختلفين. كويس، وفيهم في الآخر منطقة مختلفة. كويس، هناخد الدعائين دول، هتعرفي إن الدعائين دول فيهم رسالة من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهو أن تعيدي فضل النعم إلى الله. من لا يعيد فضل النعم إلى الله، ده معناه أنه قلب غير متصل بالله، وبينذر وبينذر أن نعمه حتتوقف. كويس، هنقرأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل الآية رقم 9. أنا حديك الدعاء اللي في سورة النمل، صفحة 377. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الدعاء اللي انا بديهولك هو موجود في الآية، هنقرأ الآية رقم 18 والآية رقم 19 عشان نتعلم هذا الدعاء اللي كلنا بنحتاجه النهاردة، علشان ربنا يديم علينا النعم ولا يرفعها عنا، لان احنا اصبحنا في وقت بترفع فيه مننا النعم، البركة بتروح والرحمة بتروح والخير بيروح والمودة بتروح، فاحنا عايزين نعيد دعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يبقي لنا النعم. هنقرأ من الآية 18
18 و19 بسم الله الرحمن. هنقرا الحقيقه 17 18 19 عشان يبقى معاني قران واضحه لاي حد يعني ما يعرفش الايات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده الدعاء اللي موجود في سورة النمل اللي أنا هشرحه لك، بس عشان تشوفي قد إيه الدعاء التاني متشابه هنفتح من سورة الأحقاف وهشرح لك ده وهشرح لك ده عشان نتعلم الدعائين. هنفتح من سورة الأحقاف صفحة 504 الآية رقم 15. كويس، هو نفس الدعاء متشابه. خليني انا بس حبيت اوريك ان في دعاءين متشابهين. هشرح لك الاول الدعاء الاول عشان الدعاء ده يا جماعه المفروض كل واحد فينا: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. لغايه هنا ده الدعاء اللي موجود في دعاء سيدنا سليمان ودعاء الرجل الصالح. في زياده بتيجي لسيدنا سليمان مختلفه عن الرجل الصالح، هنعرف دلوقتي. هنبتدي من الايه 17: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كلهم وقفوا. مين جنود سيدنا سليمان؟ سيدنا سليمان كان له خاصية تخص من دون الأنبياء، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن والإنس والطير، كله مسخر لسيدنا سليمان. كويس، فعشان كده هم أصبحوا جنوده. ليه جنوده؟ لأن هو بيديهم الأوامر وهم بيسمعوا كلامه. مش كل الجن، كويس، طائفة من الجن عشان يبقى الكلام واضح. فإذا سيدنا سليمان حشر له، اجتمعت بسم الله الرحمن الرحيم، جاء موكب سيدنا سليمان من الجن والإنس والطير في ترتيب ونظام، الصفوف كلها مترتبة. كويس، حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل يعني وادي كثير النمل. كويس، وطبعا النمل ده يا جماعة مرتب جدا جدا زي النحل. كويس، يعني احنا عارفين ان مملكة النحل مملكة دقيقة التنظيم، الوظائف فيها يعني متوزعة بدقة جدا، وكذلك وادي النمل. كويس، لهم نظام عجيب بيعجز البشر عن انه يتبعوه. كويس، النملة بقى اللي هي لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي. النمل طبعا بيجري في الوادي. جاءت النملة المشرفة وراحت قايله لهم باللغة المتعارفة بينهم اللي بيفهمها سيدنا سليمان، وقالت لهم للنمل ادخلوا المساكن. لحسن سيدنا سليمان جاي، هي عرفت منين انه سليمان؟ دي معجزة في هذه الآية عشان نبقى عارفين المعجزات. دي نملة في أقدام جاية عليها، عرفت منين ان الاقدام دي هي اقدام سيدنا سليمان؟ دي معجزه موجوده في الايه دي. المعجزه الثانيه طبعا سيدنا سليمان سمع كلامها وفهمه. كويس، قالت لهم ادخلوا لحسن هم مش حاسين انكم تحت رجليهم هيحطموكم وهم داخلين. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. عمل ايه بقى سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها، ادرك اللي هي قالته وادرك ان النمل خايفين. كويس، فحس سيدنا سليمان ان دي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليه انه بيقدر يدرك لغة الجن ولغة الطير ولغة النمل. كويس، فقال ايه بقى ربنا؟ اول ما ادرك ابتدى يسمع النملة وهي عمالة تقول لهم ادخلوا، ابتدى يحس انه في نعمة من ربنا. كويس، ما قالش بقى ربنا مسخر لي وانا متسخر لي وانا سمعت وانا سمعت، راح على طول قايل وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. يعني ايه اوزعني يا جماعه؟ اوزعني يعني اجمعني كلي، اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وكلماتي وعباراتي، كل طاقتي اجمعها عشان اشكرك بيها. ليه قال كده سيدنا سليمان؟
ايه يعني اللي خلى سيدنا سليمان يعني ينفعل الانفعال الكبير ده؟ ادراكه لنعمة الله سبحانه وتعالى. هي دي قضية اللي يعني غائبة عن قلوب كثير من المسلمين. الناس بتصلي والناس بتصوم، انما القلوب بتاعتها ما هياش موصولة مع الله سبحانه وتعالى. واسهل طريق للصلة مع الله ان اصل مع الله في النعم. اول ما تجيلي النعمة اللي انا مستنياها، ده هو ده جات له النعمة كده وهو ماشي، هو ماشي لا على باله ان النملة هتقول ولا حاجة، فاول ما قالت النملة على طول ربي اوزعني على طول. انما احنا لما نكون مستنية نعمة، مستنية نجاح، مستنية رزق، مستنية كذا، ولما تجيلي النعمة على طول لازم على طول اروح قايلة لربنا ربي اجمعني، اجمع كل اللي فيا عشان اشكرك واشكر نعمك اللي انت مديهالي وعلى والديا كويس. فطبعا ده دليل على ان النعمة مست قلب سيدنا سليمان. عشان كده احنا بنقول احنا بنعيش في زمن الفتور. ليه؟ لان الناس اول ما بيجيلها النعمة، شاطرة يا حبيبتي ذاكرتي ليل ونهار ونجحتي، شاطرة يا حبيبتي هو مجهودك، جمالك وحلاوتك هو اللي جاب لنا احسن العريس، البرستيج بتاع داجي هو كان السبب ورا الجوازة كلها يا حبيبتي. مفيش ربنا خالص، مفيش شكر نعم. عشان كده الجوازة بتتقلب على طول 6 شهور 8 شهور وتبقى دمار. وبرستيج دادي كان موجود برضو، ما راحش البرستيج دادي يعني عشان بس يعني تبقى نشوف الأسباب ونتائج الأسباب كويس. ليه؟ لأن احنا ما دخلناش صاحب الحق وما دلنلوش حقه لما نزل علينا النعم كويس. فلما يمس القلب، لما قلبك يمس ويستشعر أن النعم جاية من الله سبحانه وتعالى وهذا هو حق الله عليك، وده دليل أنك موصولة بالله وما عندكيش فتور. لما تلاقيك لما تجيلك نعمة بتخري ساجدة وتقولي الحمد لله وربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ما عندكيش فتور. لما تجيلك النعمة وتبتدي تقولي أي كلام غير كلمة ربنا، أنت تعاني من مرض الفتور وأنت بعيدة عن الله كويس. وخلي بالك على نفسك لأن كده هيشيل النعم، هو اللي جابها لم ترديها إليه ما فيش أي مشكلة كويس. فإذا هو قال أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني مش بس بيشكر لنفسه لا بيشكر كمان للنعم. ليه؟ لأنه ده استشعار النعم. أحمدك وأشكر فضلك يا رب علي وعلى النعم اللي مديها لي ومديها لأبويا ومديها لأمي ومديها لنا، ده نعمك كتيرة، ده نعمك عظيمة، ده كله من نعمك. استشعار نعم. بعدها راح قايل إيه بقى؟ وأن أعمل صالحا لترضاه. لأنك وانس إن قلبك استشعر النعم من الله عايزاه يبقى دايما راضي عني عشان دايما ينزل علي النعم. فأنا عايزة تبقى كل أعمالي أعمال صالحة يبقى ربنا راضي عني، يبقى أنا كده ضمنت بإذن الله وإن شاء الله ولا ضامن إلا الله، فتحت باب رحمة مع ربنا. طول ما أنا بعمل أعمال صالحة رب توفقني أعمل الصالحات عشان ترضى عني وتفضل يا رب تجيب لي نعم وتعمل لي النعم، عشان النعم منك وما فيش غير منك يا رب العالمين. فيدعو الإنسان إن يوفقه ربنا للأعمال الصالحة التي ترضي الله. أظل أنا في نفس الدائرة، بعمل صالح بيرضى عني بيفك كربتي بيجيب لي النعم، بعمل صالح، هي دي الحياة بتاعتي بتدور بهذه الطريقة. دارت هنا ازاي؟ لما دخلت ربنا في قلبي واستشعرت النعم وقلت له، قلت له جمعني أشكرك، قويني أشكرك، اديني طاقة أشكرك، أنا عايز أشكرك. ربنا مش عايز من البني آدم أكتر من كده عشان يديم عليه النعم. زود بقى سيدنا سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مين اللي بيدعي الدعوة دي؟ اللي بيدعي ويقول ربنا دخلني برحمتك في عبادك الصالحين ده نبي ربنا مسخر له الجن والجن والإنس والطير، الملكوت بتاع الحياة والريح، والريح وسخرنا لسليمان الريح كمان، الريح اللي هي يعني مسببة تعاسة الإنسان على الأرض كويس، حتى دي كمان ربنا مسخرها له. لكن برضو من استشعار وإن النعم لا تكون إلا من الله بيقول لربنا وأدخلني برحمتك، لا بعملي ولا بدعائي ولا بأي قدرة ليا، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإذا يا جماعة لابد إن إحنا الدعاء ده إن يعني زي ما يعني بنحاول نحفظ حاجات او نتعلم حاجات او نضيع وقت في حاجات، اكتبي الدعاء ده على ورقه وحطيه جنبك قبل ما تنامي، وقبل ما تنامي اشكري النعم، ولما تقومي الصبح اشكري النعم، افضل اشكري النعم ولا ان شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم بالنعم يعني ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر هنا هو كفر النعم. وربنا قال برضو تاني كويس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كفار بالنعم عشان بس الناس تبقى عارفة. فعدم شكر النعم هو نوع من الكفر بالنعم وعدم الإيمان بمن أعطى هذه النعم. فاكتبي الدعاء ده وحطيه جنبك. هديكي بقى الدعاء التاني عشان تشوفي قد إيه في متشابهات في القرآن لكن برضو ربنا يحطها بيبقى معها معاني أخرى. في الآية رقم 15 من سورة الأحقاف صفحة 504 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا لما هتقفي هنا هتلاقي أنه هو دعا بنفس الدعوة بس هنا ده مين؟ هذا إنسان صالح ليس له اسم وليس معرفا. أي إنسان يدعو ربنا كويس بسم الله الرحمن الرحيم. امتى الانسان ده دعا بربنا الدعوه دي؟ متى قال هذا الانسان الصالح حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة؟ كويس اشمعنا ان هو بلغ 40 سنة؟ لان 40 سنة هي سن النضوج والرشد وبتكتمل فيها القوه والطاقات والانسان بقى يبقى عنده وقت يفكر. يبقى البني آدم بيتكلم بعقله. ليه؟ لأن عقله خلاص نضج مش هيبقى أحسن من كده. فلما بلغ 40 سنة ابتدى يدعي ربنا. بيدعي ربنا في إيه بقى عند 40 سنة؟ أول دعاء لله يا رب اجمع كل طاقتي وقوتي عشان أشكرك. مين فينا بيقول لربنا كده؟ أوين أشكرك، أنا عايز أشكرك بكل اللي جوايا عايز أشكرك كويس. فهي دي الدعوة اللي لابد ان احنا كلنا نقولها، دعوة القلب الشاعر بنعمة الله المستعظم لهذه النعمة كويس. بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعينه انه يجمعه كله علشان يشكر الله سبحانه وتعالى وان يعمل عملا صالحا زي ما قلتلك، لان العمل الصالح وان اعمل صالحا ترضاه. عمل الصالح النية منه رضاك عني يا رب كويس. طبعا ده برضو نوع من الاعتراف بالنعم. وأصل هنا بقى سيدنا سليمان قال ايه؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده سيدنا سليمان في الآية في سورة الأحقاف الإنسان المؤمن قال وأصلح لي في ذريتي كويس. ليه هنا جت الذرية؟ لأنك لو مسكتي الآية فوق وابتديتي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيقولك ان ربنا بيوصل الانسان بوالديه عشان كده هو عايز ولاده يبقوا صالحين كويس، علشان يبقوا بعد كده زي ما ربنا قال ايه يكون عندهم الاحسان تجاهه كويس. فهنا عشان كده جمت ذرية في الآية دي وما جاتش في الآية بتاعة سيدنا سليمان. هنا بيقول ربنا وأصلح لي في ذريتي. طبعا برضو ده دعاء الذرية الصالحة. طبعا ليه؟ لأن الآية ابتدت بمعاناة الأم في أثناء الحمل والولادة. حملته أمه كرها يعني تعبا وضعفا ومعاناة الحمل والوضع والفصال اللي هو يعني لغاية ما يبقى عنده 2.5 سنين الرضاعة كويس. فطبعا كل دي معاناة بيعانيها الأب وال الأم عشان كده بيقول لربنا وأصلح لي في ذريتي بعد كل المعاناة دي يا رب تطلع ذرية صالحة. طيب هنا بقى الإنسان برضو لازم يتعلم المنطقة دي إني تبت إليك كويس. الإنسان صاحب الفطرة السليمة لازم دائما يقدم التوبة لله سبحانه وتعالى. كل ما بتدعي لازم تحطي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا بيرد عليه وبيقوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يوم ما ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعني أشكره وإن يخليني أعمل عمل صالح عشان يرضاه ويصلح لي في ذريتي، يروح وأنا بتوب إليك يا رب يروح ربنا قايل لي هتقبل عنك أحسن أعمالك وحتجاوز عن سيئاتك. كويس. ويدي للإنسان نقطة مهمة جدا وهو أنه من أصحاب الجنة، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يا جماعة يبقى لازم نقف مع منطقة شكر النعم. اوعي تجيلك نعمة وتطلع لها سبب دنيوي، اوعي تقولي خد الوظيفة لأنه معاه شهادات، أو هي اتجوزت لأنها جميلة، أو يعني أي حاجة تجيلك في حياتك ارجعيها إلى الله سبحانه وتعالى، وادعي ربنا بدعاء سورة الأحقاف أو بدعاء سيدنا سليمان. كويس. ليلا ونهارا ليديم عليك الله النعم. هنقف هنا لأن لسه معانا برضو في منطقة مظاهر الفتور، ونكمل إن شاء الله الأسبوع. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.